أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم
واللعنة الدائمة السرمدية الشرادية.
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وكراماتهم ومعارفهم وأحكامهم وظلماتهم إلى الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واهلك أعداءه. كان البحث ولا يزال حول الإشكالات التي أثارها السيد الصدر رحمه الله حول الجزيرة الخضراء، وإشكاله اليوم هو الإشكال الخامس الذي عرضه في كتابه الغيبة الكبرى في صفحة 80 طبعة قم. قال: إن الأخبار الكثيرة الدالة على مشاهدة المهدي عليه السلام الإمام في غير هذه المدن المفروضة، أي الجزيرة الخضراء أو الجزر المخفية، بكثرة. يعني الأخبار الكثيرة الدالة على مشاهدة الإمام عليه السلام في غير هذه المدن، يعني في بلاد التشيع كثيرة لا يستهان بها، فتدل هذه الأخبار على وجود المهدي عليه السلام الإمام رتحا من الزمن خارج تلك المناطق المفروضة، بل أن سكناه الغالبة ليست هناك، يعني في الجزر المخفية، وهو على خلاف ما ادعته هاتان الروايتان، يعني رواية الأنباري والمازندراني، من سكناه ووجوده الغالب في تلك المناطق، يعني الجزر المخفية. إذ لو كانت سكناه هناك حقا لم يكن مقابلته في خارج تلك المناطق إلا على سبيل الصدفة أو نتيجة للمعجزة، وكلاهما لا يمكن افتراض وقوعه في المقام. أما الصدفة فلكثرة المشاهدات إلى حد يقطع تعمد الإمام المهدي عليه السلام لها، وليست على سبيل الصدفة. وأما المعجزة فلعدم انطباق المورد على قانون المعجزات، لعدم انحصار سبب إقامة الحجة على هذه المعجزة التي تقوم من أجل المقابلة. فحوى إشكاله أن الإمام أكثر تواجده في الأماكن الأخرى، يعني في بلاد التشيع، ولم يدل الدليل على أن تواجده في الجزيرة الخضراء، وكل الذين التقوا بالإمام عليه السلام إنما التقوا به في غير الجزيرة. فدعوى أن الإمام يسكن في الجزيرة هذه كما يقول هو دعوى على مدعيها. الجواب على هذا الإشكال: جواب الأول، إن تواجده في الجزر المخفية لا يلغي اللقاء به في الأماكن الأخرى عن طريق المعجزة وطي الأرض، بحيث لا يكون تواجده في الجزر المخفية عائقا له عن التواجد في الأماكن الأخرى لقضاء الحوائج وإغاثة الملهوفين. ولقد قيد السيد الصدر حركة الإمام الحجة أرواحنا فداه من خلال دعواه بتواجده في الجزيرة الخضراء وغيرها من الجزر، بل الصحيح أن تواجده في أغلب الأحيان في الجزر المخفية لا يمنع من تواجده في أماكن أخرى على سبيل طي الأرض، يعني ليس شرطا في المعجزة أن تكون خاصة كما أشرنا سابقا وهي عامة، فما المانع من أن يسكن الإمام ولو على سبيل فترات متقاطعة، أو يكون تواجده في بعض الأحيان في الجزيرة ثم إذا أراد إغاثة الملهوفين وقضاء حوائجهم واللقاء بهم من خلال طي الأرض بثاني أقل من ثاني بيكون عند الشخص مثلا في العراق أو في السند أو في الهند، ما المانع؟ ما في لا مانع عقلي ولا مانع شرعي، كيف لا؟ والأرض عنده كالجوزة بيد أحدكم، كما جاء في بعض الأخبار عن إمامنا المعظم الصادق عليه السلام قال: إن الدنيا تمثل للإمام في فلقة الجوز، فما تعرض لشيء منها فما تعرض لشيء منها، هكذا ورد في الرواية، وإنه ليتناولها من أطرافها كما يتناول أحدكم من فوق مائدته ما يشاء، فلا يعزب عنه منها شيء. هذه الدنيا بمثابة جوزة في يد أحدنا نقلبها كيف ما شاء، أو أنه كسفرة على مائدة يتناول الإنسان منها بيده ما يشاء ويرى كل ما على هذه السفرة. طبعا هذا الخبر الشريف يتوافق مع الآيات القرآنية، لا سيما الآية الشريفة: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآية الشريفة دلت الأخبار الكثيرة على أنها نزلت في آل البيت عليه السلام، وبما أن الله تعالى يرى بالعلم الحضوري وليس بالعلم الحصولي، لأن العلم الحصولي الكسبي بحاجة إلى علة أخرى تفيد على المعلول هذا العلم، وحاشا لله أن تسبقه علة تفيد عليه المعلولات العلمية، فالله علة كل العلل جميع العلل. فعلى هذا الأساس علم الله تعالى حضوري، فقل اعملوا فسيرى الله، رؤية الله حضورية وليست كسبية، وهكذا هذه الرؤية بعينها الرؤية الحضورية أعطاها لرسوله وأعطاها لأوليائه الحجج المكرمين صلوات الله عليهم أجمعين، عنيت بهم آل بيت محمد صلوات الله عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله تعالى.
فالرؤية الحضورية الحاصلة في الآية المباركة دليل قطعي وليس ظنية، دليل قطعي. من هنا نحن الشيعة الإمامية وليس البترية. البتريون الآن يقولون كما يقول العامة العمياء، يقولون بأن المراد من المؤمنين هم المؤمنون العاديون، يعني المؤمن يرى أخاه المؤمن، يرى أفعاله وأقواله ما شابه ذلك، هكذا العامة العمياء يقولون. هؤلاء غير محصلين، هؤلاء جهلة نصبوا عمائم على رؤوسهم وجلسوا في الحوزات يفتون هذا وذاك. هؤلاء البتريون لا علاقة لهم بالتشيع من الأصل، هؤلاء عامة ولكن بثوب التشيع. فالصحيح ما دلت عليه الأخبار واعتقد به علماء أعلام من الطائفة الشيعية. هلأ بيجيني واحد مكركع معمم مثلا بده يصير يفتي من هنا وهناك، مبسوط اليد، تحت عنوان الوالي وغيره ويصير يفصل لهذا وذاك، بعد هذه ليس ديدن الشيعة وليس طريقة الشيعة، وليس كل من اعتمر عمامة صار عالما، وليس كل من جلس على سدة المرجعية بقوة السيف صار عالما وصار مرجعا. فإذن قل اعملوا فسيرى الله عملكم، رؤية الله هنا باتفاق المحصلين من الشيعة الإمامية، رؤيته حضورية، وحرف العطف أضاف وأكد بأن رؤية الرسول هم أيضا شنو؟ حضورية، ولو كانت كسبية لكان نصب قرينة على المدعى ولو بآية منفصلة بآية أخرى. ومن هذا المنطلق أكدت الأخبار كما قلت لكم وأشرنا سابقا من سنين مرارا وتكرارا، وأنا ذكرت هذا المطلب الشريف في كتاب شبهة إلقاء المعصوم في التهلكة وضحضها، هذه الآية على سبيل التحديد هذه الآية الشريفة، وقلنا على أنه هذه الآية تدل على العلم الحضوري للمعصوم، المعصوم صلوات الله عليه يرى أعمالنا ويرى هذه الحلقة بتفاصيلها وليس بالإجمال، بالتفاصيل. وما يؤكد ذلك هذه الأخبار التي رواها الصفار رحمة الله عليه في كتابه الجليل بصائر الدرجات. هذا الخبر الشريف أكبر شاهد على المدعى. إذن الدنيا عند الإمام تتمثل له كما تتمثل الجوزة في يدنا، تمثل له يعني يراها، يرى التفاصيل فيها وهو مهيمن عليها. إذن وفي خبر آخر يدل على هذا المطلب أيضا قال إن منا أهل البيت لمن الدنيا عنده بمثل هذه، وعقد بيده عشرة، يعني مثل هذه كأنه شبك يده هكذا، يعني صارت هكذا، أو أنه عشرة يعني الدنيا يراها كما يرى أصابعه. كيف يرى أصابعه دون أن يتفكر بعدد الأصابع؟ وهذا في شيء من هذا المطلب في محاورة جرت بين أمير المؤمنين علي عليه السلام وبين عمر بن الخطاب عليه اللعنة، لما قال له عمر أنه أعلمك حضوري؟ قال نعم. قال كيف ذاك؟ قال له أنه رفع يده أمير المؤمنين عليه السلام أو كفيه، قال له أو كف، قال له كم هذه؟ قال له أنه خمسة. قال له كيف عرفت أن خمسة؟ قال له بالبديهة يعني. قال وعلم المعصوم بالبديهة ما معناه؟ يعني عم بعطيكم معنى الخبر الشريف الذي جرى بين أمير المؤمنين وبين عمر بن الخطاب عليه السلام. إذن إن منا أهل البيت لمن الدنيا عنده بمثل هذه، وعقد بيده عشرة، يعني يراها بالعلم الحضوري. من منا الآن إذا رفع أصابعه العشرة يصير يعد واحد اثنين ثلاثة أربعة، كلتنا بنعرف بالعلم الحضوري، حتى الطفل مجرد ما يحكي بيعرف أنه أصابعه في يديه عشرة، فهذا بيسموه علم حضوري. كأنه عم يقول له أمير المؤمنين لعمر، وهذه الرواية الشريفة تقول للناس على أن علم المعصومين صلوات الله، علم أهل البيت علم حضوري تام، يعني بكل التفاصيل وبكل الأحوال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ليس في رواية الجزيرة الخضراء ما يدل على أن سكن الإمام فيها دائميا، بل هو يمر عليها في بعض الأوقات صلوات الله عليه في إحدى محطاته أو محطات مروره، مقرا وليست مقرا دائميا له حسب ما يدعي السيد الصدر. إذن هو عنده كثير من المحطات، إحدى المحطات الجزيرة الخضراء أو بقية الجزر أو عالم جابلقة وجابرس العوالم المخفية عن أنظارنا، هو يتواجد فيها بشكل آني، بشكل مؤقت وليس دائميا، ويظهر على أنه ليس له يعني منزل دائمي، إلا إذا قلنا على رواية أنه أكثر تواجده في المدينة، وفي روايات تشير على أنه يتواجد بين المقامات المقدسة صلوات الله عليه، يعني يزور دائما المقامات المقدسة، يتواجد بهذه المقامات المقدسة. أما أن منزله أين هو؟ لا ندري نحن منزله أين هو، وإن أشارت بعض الروايات نعمل منزل طيبة، هذه أشرنا إليها سابقا، رواية نعمل منزل طيبة يعني يظهر أنا أن أكثر تواجده في المدينة، أما وين في المدينة لا ندري صلوات الله عليه. الإشكال السادس للسيد الصدر رحمه الله وهو في صفحة 81 من كتابه: لقد أشكل السيد الصدر على وجود الجزر المخفية بدعوى أن الروايات دلت على أن الإمام الحجة عليه السلام عند ظهوره الشريف سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وامتلاؤها ظلما وجورا يعني عدم وجود بقعة في الأرض إلا وقد عمها الظلم والجور، وهو يستلزم عدم وجود جزر مختفية عن الأنظار لأن أصحابها ظالمون كبقية الظالمين. وإليكم ما قاله عين ألفاظه، هنا قال: الخبر المتواتر بألفاظ متقاربة من أن المهدي الإمام بعد ظهوره يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وامتلاء الأرض جورا وظلما يستلزم أن أكثر أهل الأرض بما فيهم أكثر أفراد المجتمع المسلم أيضا أصبحوا ظالمين منحرفين، بحيث لا يمكن افتراض وجود مجتمع كامل باق على إخلاصه الكامل للإسلام. ومثل هذا العموم المعطى في هذا الحديث غير قابل للتخصيص والاستثناء، ومعه فوجود مجتمع أو عدة مجتمعات برمتها باقية على إخلاصها للإسلام يكون معارضا لذلك الخبر المتواتر لا محالة. ومهما تعارض الخبر الواحد مع المتواتر أخذنا بالمتواتر وطرحنا الخبر الواحد، الإيراد عليه من أربعة وجوه. الوجه الأول إن رواية امتلاء الأرض ظلما وجورا متعارضة أيضا مع روايات جابلقة وجبرسة، حيث يكون المقام من باب تعارض المطلق بالمقيد، فروايات امتلاء الأرض جورا مطلقا أو مطلقة فنقيدها بروايات جابلقة وجبرسة والجزر المختفية عن الأنظار. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إن رواية امتلاء الأرض جورا وظلما نحملها على الأعم الأغلب، ويخرج من هذا العموم منطقة خاصة لها خصوصياتها وأحكامها الغيبية، تماما كاستثناء عالمي جابلقة وجبرسة الخارجتين حكما وموضوعا عن تفشي الظلم والجور في الأرض. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث: لا يوجد في الخبر المتواتر الذي دل على أنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئ ظلما وجورا، لا يوجد في هذا الخبر ملازمة عقلية وشرعية في أن يكون كل أهل الأرض في الصاقة. نعم أكثرهم في الصاقة، أكثرهم كفارا، فليس المقصود هو الامتلاء المكاني، وإنما المقصود هو الامتلاء النفساني بالظلم عند عامة الأفراد، بحيث يتألم من الظلم أصحاب الحق. وأكبر شاهد على ما قلنا وجود مؤمنين ممحصين في عصر الغيبة الكبرى تعتبرهم أخبار الظهور بأنهم وحدوا الله حق توحيده، فلا تشملهم الأخبار القادحة بعامة الناس بسبب ظلمهم لأنفسهم وظلمهم للناس، فهم خارجون عن أخبار القدح بعموم الناس في الغيبة الكبرى. ولماذا لا يكون أصحاب الجزر المخفية من الناس الممحصين الخارجين عن عموم الفسق والظلم الذي يعم الكرة الأرضية؟ الوجه الرابع: إن الظاهرة والمراد من الأرض الواردة في أخبار الظهور يملأها عدلا وقسطا كما ملئ الظلم والجورا هو الأرض المنظورة، أي التي ترى بالعين المجردة دون الأرض المختفية كما دلت عليه روايتا الأنباري والمازندراني، ومعه فلا منافات بين الحديث النبوي المتواتر وبين هاتين الروايتين. الوجه الخامس إن دعوى السيد الصدر بعدم صحة ما جاء في رواية الجزر بأن إمامنا المعظم صلوات الله عليه من كون سكناه في الجزيرة، ما يعني أنه لا يسكن في الجزيرة الخضراء، هذه الدعوة ساقطة من أساسها، وذلك لأن سكناه الدائم أرواحنا فداه في العراق أو في المدينة كما قلنا لا يعني أنه لا يسكن في الجزيرة بشكل مؤقت وغير دائم، بل ذكرنا سابقا بأن الإمام لا يسكن بشكل دائم في الجزيرة، بل يمر عليها مرور الكرام، فلم يرد في رواية الجزيرة بأن الإمام عليه السلام أكثر سكناه في الجزيرة، فما ادعاه السيد الصدر في هذا الإشكال ليس واقعيا، بل هو مجرد تصور أو توهم وقع فيه رحمه الله. الإشكال السابع، قال رحمه الله إن المجتمع المزعوم في صفحة 82، إن المجتمع المزعوم غير منسجم مع عدد من تعاليم الإسلام المهمة في تكوينه الفكري ونظامه الاجتماعي، فهو مجتمع إسلامي ناقص من حيث التطبيق. إذن فالمهدي يعني الإمام عليه السلام لم يؤسسه، إذ إن المجتمع الذي يكون المهدي الإمام عليه السلام مؤسسا له ومشرفا عليه لا يكون إلا مجتمعا كاملا عادلا من جميع الجهات، وخاصة بعد أن تتربى عدة أجيال تحت هذا الإشراف في جو من الصيانة والحفظ من الأعداء أو عن الأعداء كما هو المفروض في هذه المجتمعات. ثم أسهب في ذكر عدة عوامل سوف نتطرق إليها لتدعيم هذه الفكرة، من حيث أنه يعتقد بأن هذا المجتمع مجتمع الجزيرة ليس مجتمعا متكاملا، فإذا هذا المجتمع لم يؤسسه الإمام الحجة عليه السلام باعتباره غير شنو متكامل من ناحية يعني التربية وناحية الإخلاص. الجواب على ما أفاده السيد الصدر رحمه الله. ما أفاده السيد الصدر بهذه الدعوة حق لا ريب فيه، وهذا الإشكال هو أصح إشكال سجله العلامة الصدر في على الجزيرة الخضراء، لأن المجتمع الذي لم يؤسسه الإمام المعظم الحجة سلام الله عليه يجب أن يكون مجتمعا كاملا، يعني كل مجتمع يؤسسه الإمام عليه السلام يجب أن يكون مجتمعا متكاملا من الناحية الروحية ومن الناحية النفسية والفكرية من كل الجهات، وهذا ما لم نلحظه في مجتمع الجزيرة الخضراء، حيث إنهم لا يرون الإمام الحجة روح فداه. فقد دلت الأخبار على أن سبب الحجب بين الشيعة وبين الإمام هو ما يرتكبونه من ظلامات أو من ظلم نفسي وظلم شنو؟ ظلم يتعدى ظلم النفس، ظلم الآخرين، الظلم الذي الإنسان الذي يظلم نفسه هذا يعتبر ظالما لنفسه مبين، والذي يظلم الآخرين يسمى جائرا، يعني يتعدى ظلمه إلى الآخرين فهذا يسمى جورا، جار على غيره، يعني يتعدى ظلمه إلى غيره يسمى جورا. وهذا كما قلنا لكم لم نلحظه بالمجتمع الجزيرة، بل لم يره إلا جد شمس الدين حاكم الجزيرة، وهو بدوره لم يرى الإمام عليه السلام، ما يستلزم عدم وصوله إلى مقام الخلوص الذي يؤهل صاحبه لمشاهدة الإمام المعظم الحجة ابن الحسن العسكري عليهما السلام، ما يعني أن الإمام ليس المؤسس لمجتمع الجزيرة. اللهم نحن نستدرك اللهم إلا أن يكون عدم مشاهدتهم له من باب التمحيص ليكونوا قدوة للمجتمعات الأخرى، وليس من باب التأديب بسبب عدم الأهلية، بل ربما كانوا في قمة الإخلاص، إلا أن عدم مشاهدتهم له هي نوع امتحان لهم كما أشرنا آنفا. إذن عدم رؤية أهل الجزيرة للإمام عليه السلام ليس من باب التأديب، وعلى فرض المحال ليس محالا، على فرض أنه من باب التأديب، إلا أنهم أفضل من غيرهم من بقية المجتمعات التي لم تصل إلى مستواهم. هذا أقل شيء نحن نقوله في هذا حق أهل الجزيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإننا إذا اعتقدنا بعدم أهليتهم للمشاهدة، فماذا يكون موقفنا اتجاه مجتمع جابلقة وجابرسة؟ فماذا يكون موقفنا اتجاه هذه المنطقة أو هاتين المنطقتين؟ يعني إذا قلنا بأن عدم خلوص مجتمع الجزيرة، يعني عدم إخلاص أدى إلى عدم مشاهدة الإمام عليه السلام، طيب ماذا نقول بحق جابلقة وجابرسة؟ هم لا يرون دائما الإمام عليه السلام، ولكن يرونه بين الحين والآخر، وما يدرينا لعل أهل الجزيرة أيضا يلتقون به بين الحين والآخر. ولكن كل ما هنالك، أشارت الرواية أن الحاكم هناك شمس الدين لم يرى الإمام، وأن جده أو آباءه كانوا يلتقون بالإمام دائما، إلا هو ظهر أنه يعني لم يلتقي بالإمام. وعلى فرض أنه لم يرى الإمام، لعله من باب الفتنة والاختبار حتى يكون قدوة لغيره من الحكام الذين لم يروا الإمام، ويستحيل أن يروا الإمام مع كونهم متلبسين بالظلم النفسي والظلم الخارجي، هذا من باب السابع المستحيلات أن يروا الإمام. هكذا في مسألة الجزيرة الخضراء، الحاكم هناك كان مخلصا للإمام، إلا أنه كانت تصدر على يديه تعليمات من الإمام عليه السلام، يعني كانت تصله من الإمام فتاوى وأحكام، وهذا كاف وواف، وليس شرط، الرؤية ليست شرطا، الرؤية أو الوصول إلى الإمام ليس شرطا بالرؤية. قد الواحد يعتقد بوجود الإمام وهو محب للإمام ومخلص للإمام، وعدم رؤيته للإمام لا يخرجه من هذا الاعتقاد، فالإمام عادة يخرج في أغلب الأحيان، يخرج على الذين يريد أن يثبتهم الإمام، أو أن يقضي حوائجهم، أو أن تكون رؤيته للإمام حجة على الآخرين وما شابه ذلك، حتى لا ينسى الشيعة وجود الإمام، وحتى لا يقال بأنه لا يظهر على أحد. وهذا أجبنا عليه سابقا، يعني أنه شو الغاية والحكمة من أن الإمام عليه السلام يظهر على بعض الأشخاص، أجبنا في محاضرات سابقة في هذا الأمر. إذن لعل الأمر يسري على الحاكم شمس الدين في تلك الجزيرة، جزيرة الخضراء، يعني لم يكن يرى الإمام إلا نادرا، أو أنه لم يفصح عن مراده، لم يشر إلى المازندراني بأنه يرى الإمام، كان يستعمل معه التقية النفسية إلى ما هنالك، أو أنه لا يريد أن يخبره بأنه يلتقي بالإمام. فعدم إفصاحه عن رؤية الإمام ليس دليل على أنه لا يرى الإمام صلوات الله عليه. هذا واحد. اثنين، وهل أن المازندران استقرأ الآلاف الجزيرة الخضراء وسألهم واحدا واحدا أن والله رأيتم الإمام؟ قد يكون أغلبهم يرى الإمام، بس يمكن الحاكم لم يرى الإمام. ما في ملازمة أيضا بين الحاكم الموجود هناك وبين الرعية؟ قد الرعية أغلبها يرى الإمام، قد يرون الإمام بالمنام، ورؤيته بالمنام تغني عن الرؤية في اليقظة، مضافا على أنهم سالمين من الآفات النفسية والعقائدية، فهم واصلين إلى درجة من التقى، إلى درجة من العقيدة الصحيحة، حينئذ بعد ليس ثمة مبرر لأنه يرونه دائما وهكذا، لأنه الرؤية الدائمة هذه كأنه شنو ظهور تام للإمام، ولا يظهر بالظهور التام إلا عند ظهوره المطلق، عند يوم الظهور الشريف صلوات الله عليه.
تعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، أفلح من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل وآل محمد وعجل فرجهم وأهل الأعداء.
إذن عالمي جابلقى وجابرصة هؤلاء لا يرون الإمام دائما مع كونهم من الواصلين إلى قمة الإخلاص كما أوضحت روايات البصائر بصائر الدرجات. بهذا الجواب يسقط إشكال السيد الصدر رحمه الله من أساسه. الإشكال الثامن للسيد الصدر صفحة 82، قال: في مقام تدعيم اعتراضه الثالث القائم على نفي الجزيرة الخضراء باعتبارها لا تمثل المجتمع الإسلامي الكامل بالتقرير الذي قدمناه في الشكل الإشكال السابع، بأن العامل ذكر عدة عوامل أنا بسميها عوامل تشكيكية هذه وليست عوامل يعني تأكيدية لاعتراضه الثالث الذي ذكره، اعتبرها عوامل تشكيكية في نفي الجزيرة الخضراء، هي هو واقعا عوامل تشكيكية في نفي الجزيرة. قال بأن العامل الحضاري أو المدني الذي كان يعيشه الراوي في القرنين السادس والسابع الهجريين من حيث تأثر الراوي يعني المازندراني والأنباري بعدة أمور وهي سماها عوامل، اعتبرها السيد انطباعات عند الراوي، انطباعات للمجتمع المدني في عهده، وقد سرد 5 عوامل تدل على أن الراوي لقصة الجزيرة يعيش المثل الأفلاطونية، ما يعني أن ما قصه الراوي إنما هو وهم لا حقيقة له. ألا نذكر لكم العوامل هذه التي ذكرها وأنا أعتبرها تشكيكات في على مسألة الجزيرة الخضراء. العامل الأول كما قلنا أنه فحوى هذا العامل الأول على أنه منطقة الجزيرة كما قصها علينا المازندراني فيها أسوار وفيها أبراج وبيوت قديمة كما كان شائعا في ذاك العصر. أقول له: ما المانع أن تكون هذه قديمة؟ شو بده اياك يعني يعمل لك بنايات يعني مثل ابراج نيويورك وواشنطن؟ يعني لازم تكون يعني منطقة الجزيرة على النسق العصري الحالي مثلا؟ كيف بدها تكون؟ اكيد يعني هو المازندراني عاش في القرن السادس والسابع الهجريين، هو الانباري، طبيعي انه تكون البيوت انذاك بالطبيعة التي كانت في ذاك العصر. نعم لو كان المازندراني بهذا الزمان، لو هو نفس السيد الصدر رحمة الله زار منطقة الجزيرة لعله كان مثلا وجد أبراجا مثلا، أو مش شرط تكون أبراج، على نسق بيوت مثلا مكسيكو، يعني بيوت منفردة مش بيوت عمارات. يعني هلأ الآن في أمريكا كل بيت حده جنينة، ما فيش عمارات، نادرة العمارات، حتى بكندا يقال أنه كل بيت حده جنينة إلا العاصمة بتلاقي فيها بنايات وعمارات شائقة. طبيعي أنه يكون البناء في كل عصر بحسب مستوى هذا العصر العمراني والمدني وما شابه ذلك. يعني أنا استغرب السيد الصدر أنه يعني بده هذه المدينة جزيرة الخضراء بده إياها تكون ذات شنو؟ ذات بنايات شاهقة هو تصورها، مش المازندراني اللي وقع في تصور أفلاطوني، السيد الصدر الذي وقع في تصور أفلاطوني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ذكره: وجود ماء صافي يوجب غرق السفن المعتدية، وقد كانت السفن البحرية أهم أساليب الهجوم في ذلك العصر. هذا العامل أنا ذكرته، الأمر الثاني ذكرته في عدة إشكالات ولكن نعيد ذكره يعني اليوم. نقول أنه ما المانع أن يكون الماء الصافي سببا لإغراق السفن المعتدية تحت تأثير القوة الإلهية؟ هو ظن منه انه بهذا الاشكال يعني بيرفع بيرفع يعني الاعتقاد بالجزيرة الخضراء، انه وجود ماء صافي كيف بده يغرق السفن؟ ما كانت السفن بتشوف هذا الماء الصافي ماشي طبيعي على ما في، لا شافت جزيرة ولا شافت سفن اخرى بقلب الجزيرة اعتدت عليها الى ما هنالك، ولا مثلا شافت قوة خارقة بالجزيرة عم تصدها، لا، ماء صافي. من هون الاعجاز، هو ماء صافي، ماء صافي في حين أنه كل المنطقة المحيطة بهذا الماء الصافي ماء عوكر، ماء أزرق، إلا هو هذا ماء أبيض. فكلما اقتربت منها سفينة حينئذ فكانت تغرق بقدرة الله. هذا إعجاز بعض، وهو على القاعدة عنده رحمة الله عليه، ينفي الإعجاز لأنه عنده قانون الإعجاز هو خاص وليس عاما. بيقول لك الجزيرة بعد ما في داعي لأنه الإمام عليه السلام يقيم فيها معجزة، معجزة عامة دائمة، وإنما الإعجاز فقط من باب تسديد المعصوم، وهذا ما يعتقد به فضل الله. بقول المعجزة، المعاجز الأنبياء هي فقط في مقام يعني تصديقهم بأنهم أنبياء. لا، مفهوم المعجزة أعم منها، عندك مفهوم الكرامة هو أعم من مفهوم المعجزة. كرامة تجري حتى على الأيادي الطاهرة من غير المعصومين، من الأولياء المقربين للأمة، قد تجري على أيديهم كرامات، قد تجري على أيديهم خوارق، بس ليس معنى ذلك على أنه جرت على أيديهم الكرامات لأنهم لا يثبتوا الناس أنهم أنبياء. ما حدا ادعاها ممن جرت على يده الكريمة مثلا معجزة. كم من علماء، كم من أتقياء صلحاء جرت على أيديهم بعض الكرامات، سددوا ببعض الكرامات كرامة لآل محمد صلوات الله عليهم.
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك.
هذا لم يدعوا بأنهم والله أنبياء أو أنهم حجج. كثير، لاحظوا في كثير من القصص، إن شاء الله في البحث المخصص لقضية سرد القصص المهدوي على صاحبه آلاف السلام والتحية، سوف نحلل هذه المسائل، يعني نعرض القصص ثم التعليق على هذه القصص، لأنه واقعا تجلي القلوب المصدقة، القصص التي تتعلق برؤية الإمام الصاحب صلوات الله التي ابتعد عنه الشيعة إمامية، نسوا الإمام فنسيه. هذا تماما كما نسوا الله، نسوا الله فنسيهم. النسيان بمعنى الترك، يعني تركوا الإمام تركهم الإمام، تركوا الله فتركهم الله، نسوا الله يعني تركوا الله، تركوا اتباع الله، اتباع الله من خلال اتباع الحجاج، نسوا الله فنسيهم، نسوا الإمام فنسيهم. وهذا ما أكد عليه أحد المؤمنين المحبين المخلصين الإمام الصاحب عندما سمع صوت الإمام واستغاث بالإمام، فرأى الإمام يعني خيال الإمام أو سمع صوت الإمام، عندما قال له أنه لما لا تلتفت إلى شيعتك بهذا المعنى يعني. فشو قال له الإمام؟ ليش هن بيلتفتوا لي؟ هذا يؤكد هذه الروايات ويؤكد الآية، نسوا الله فنسيهم، نسوا الإمام فنسيهم. هلا بيجيك واحد بيقول لك ليك الشيخ حمود عم يقول عم يجعل الإمام هو الله، بكرة بيركبوا لي كلامة بيقطعوا الكلمتين اللي بين الله وبين كذا، بيقولوا لك هم ركب الآية التي تتعلق بالله تعالى غير ما أنا أقوله، وإن كان يعني رؤية الإمام هي رؤية الله، رؤية الإمام رؤية الله. كيف رؤية الله؟ الله ما له إيدان وجيران وكذا، نرى الله بصفاته ولا نراه بالماديات، لأن الله منزه عن الماديات. فعلى هذا الأساس أن ترك الإمام الحجة عليه السلام روحي فداء هو ترك لله تعالى، نسيانه نسيان لله تعالى، الأخذ بأقواله أخذ بأقوال الله تعالى. علي بن أبي طالب كما دلت الأخبار أمير المؤمنين عليه السلام يدور مع الحق حيثما دار، حق يعني الله تعالى يدور مع أمير المؤمنين علي وأهل بيته، يدور معهم حيثما داروا لأنهم لم يتعلقوا إلا بالله. من هنا أشارت الأخبار الأخرى، نحن مشيئة إرادة الله، إذا شاء الله شئنا، في تعبير آخر إذا شئنا شاء الله. هذا تماما كالحديث الذي رواه حتى المخالفون منه، فاطمة بضعة مني، من آزاها فقد آزاني ومن آزاني فقد آزى الله، فاطمة من أسخطها فقد أسخط الله ومن أرضاها فقد أرضى الله. إلى ما هنالك من تعبيرات تدل على أن الحق مع مولاتنا الصديقة الكبرى يدور معها حيثما دار، تماما كأمير المؤمنين علي وأهل بيته طيبين الطاهرين.
على حب الصديقة صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
الأمر الثالث إن الراوي أكد، يقول السيد الصدر في إشكاله الثالث، إن الراوي أكد على وجود مساجد وحمامات وأسواق كثيرة، وهي المؤسسات الأساسية المشار إليها في كل مدينة في ذلك الزمان. ولو كان الراوي يعرف المدارس والمستشفيات والجمعيات ونحو ذلك لقال أنها موجودة هناك أيضا. أنا أستغرب صدوره من السيد الصدر. جوابه: لم يكن في القرن السابع الهجري مستشفيات وجمعيات ومؤسسات حتى يذكرها المازندراني، ولو كانت موجودة في غير الجزيرة لكان ذكرها. يعني لو كانت موجودة في النجف مطرح ما كان قاعد، وموجودة مثلا في بلاد الشام لكان قال لك انه والله شفت بالجزيرة مستشفيات وجمعيات ومؤسسات خيرية وغيرها. عجبا صدورهم السيد الصدر. الأمر الرابع الذي نعده نعتبره تشكيكا في الجزيرة الخضراء، قال: انعدام الإشارة إلى التجارة في كلتا الروايتين، رواية الأنباري والمزندراني، وظهورهما بانحصار سبل العيش بالزراعة تقريبا إلا ما كان من قبيل التجارات السوقية الصغيرة والحرف اليدوية. يعني معنى تقريره أنه يعني المازندراني والأنباري لما انقصوا علينا تفاصيل الحالة الاقتصادية والتجارية في منطقة الجزيرة قال كانت تجاراتهم بسيطة، يعني هذا مثلا ببيع بطيخ، هذا ببيع بطاطا، هذا عاملين بسطات صغيرة مثلا، فش عندهم مراكز عالمية كمركز نيويورك مثلا، فش عندهم مراكز كمركز مثلا الهند كما كان سابقا. يقال أنه كان في تلك العصور أكبر مركز تجاري في الهند. بقول يعني هل بساطات التجارات البسيطة هذه مما يدل على أنه شنو، أنه يعني هذه الجزيرة ما إلى وجود أصلا، يعني تشكيك بالجزيرة. الجواب: لا داعي لوجود تجارات ضخمة في الجزيرة لتوقفها على التواصل مع المدن الأخرى غير المخفية، وهو أمر لا مجال لتحققه باعتبار أن الجزيرة المخفية باعتبار أن الجزيرة مخفية عن الأنظار. طيب شو بدها؟ هي جزيرة قداش فيها نفترض؟ مليون، مليونين، هذه بتكفي تجاراتهم هن يتعاطوا بها. بعدين هن ما بيتعاطوا بالمصاري آنذاك في هذه الجزيرة، إنما يتعاطوا هن بالصلوات على النبي وآله، كأنه مجتمع مصغر. صلوا على
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
هو مجتمع مصغر عن يوم الظهور، مجتمع صغير قروي، صح التعبير بأنه قروي. ما هي جزيرة، قديش بدها تكون الجزيرة؟ لسه فيها ملايين، ماشي الحال ملايين، بتكفيهم تجاراتهم فيما بينهم. شو بدو يعملوا لك يعني يا سيد الصدي؟ يعملوا لك تجارات عالمية، ما هن مقطوعين عن العالم، عند تجاراتهم فيما بينهم، وفي عندك جزر تانية مثلا هن بيتعاطوا فيما بينهم، هوديك بيجيبوا لهم الميرة والتانيين بيجيبوا لهم ميرة، وهي بيساعدوا بعضهم والبعض. يعني بدك يعني يعملوا لك مركز واشنطن ونيويورك، يعملوا تجارات عالمية يضروا المليارات الدولارات يوزعوها على بلدان الشرق الأوسط. الأمر الخامس الذي ذكره السيد الصدر، قال: التأكيد على وجود ريف واسع يحيط بكل مدينة يتكون من قرى كثيرة، وهذا هو الشكل الذي كانت عليه المدن بشكل أو آخر في عصر الراوي، يعني المازندراني أو الأنباري. وكان الريف ناشئا من الشكل الإقطاعي والطبقي للمجتمع، ومن هنا حصل التمييز بين القرية والمدينة، وهو مما لا يعترف به نظام الإسلام. عجبا يعني في الجواب أنه نظام الإسلام لا يعترف بنظام القرية والريف، بالعكس هو حث على شنو؟ على الزراعات في الريف. الزراعات تكون عادة في الريف وليس في المدن. المدن عادة فيها ازدحام سكاني، يتعاطون بالتجارات عادة في المدن، حتى في عهد الرسالة يعني المدينة أو المكة كانتا معروفتين في بالتجارة. مكة يقال المركز التجاري العالمي كان أنذاك، والشام هم أيضا مركز تجاري عالمي، فكانوا يتبادلون التجارات بين مكة والشام. هذه رحلة لإلاف قريش لإلافهم، رحلة الشتاء والصيف هي كانت ما بين مكة والشام، كانوا يتاجروا شنو بالبهارات وبالتمر وما شابه ذلك، ما كانوا يتاجروا بالبطاطا وبالبندورة. البطاطا والبندورة مثلا وهالمسائل هذه، البندورة ما كانت موجودة في الجزيرة العربية أصلا، إسباني قال كريستوف كولومبوس جاء بها من إسبانيا وزعها في بلاد الغرب ثم جاءت إلى بلاد المشرق. طيب البطاطا أو غيرها وارد عندنا نحن على بعض الفواكه وبعض الثمار وبعض الخضروات، يعني النعنع والبقدونس وغيرها وغيرها، والخيار هذه كانت منتشرة في الجزيرة العربية، كانت تقتصر على هذه القرى ويأتون بها إلى المدينة. أو اللي عنده مثلا فسحة أمام بيته يزرع فيها بطاطا، يزرع فيها خيار، يزرع فيها باذنجان، وارد باذنجان حتى على الإمام زين العابدين، يقول إذا أردت التشافي فكل باذنجان مقليا بالزيت، وارد على الباذنجان. مسألة أنه يعني بده السيد الصدر يكون يعني الجزيرة الخضراء ما يكون فيها قرى، فوجود قرى بهذه الجزيرة بدل على أنه هذا مش مجتمع أسسه الإمام المهدي، هذا غير صحيح. مجتمع بشري وليس مجتمعا جنديا أو مجتمعا مثلا يعني من عالم الفضاء، هو مجتمع بشري. السمنون إجوا من تونس من مغرب اجتمعوا هناك أو من عدة بقاع من الأرض، جابهم الإمام لأنه مخلصين وحطهم في هذه الجزيرة في تلك الفترة الزمنية، على ما ندري إذا كانوا بعضهم موجودين ولا مو موجودين. والتطور بنائهم، نحن كنا نتمنى أنه يفوت السيد الصدر على هذه الجزيرة ويشوف مثلا أنه فهلأ إذا واحد دخل على هالجزيرة كيف بده يكون عمران هون؟ عمران قديم ولا جديد؟ نحن ما ندري، قد يكون على نمط النمران مثل ما قلنا يعني الكندي، بيت وجنينة حده. مين منا ما بيهوى بيت وجنينة؟ مش كلكم أرفانين ببيوت البنايات عمارات
أصلاً مش شرعية؟
أحسنتم، مين بده يقعد يعني بده يعمروا لك عمارات يعني بالجزيرة مثلاً؟ بيت وجنين انتهتوا. وهلأ حتى عم يقلدوا القدامى، يعني هلأ اللي حالته منيحة بيعمل لك بيت بالحجر الرخامي أو الحجر الصخري، بيعمل على النمط القديم. يعني الآن تهفو النفوس إلى المنازل القديمة مش الحديثة، مقرفة أجلكم الله، المنازل الحديثة مقرفة. فلذلك أنه يعني العجب أنه كيف يعني يقيس السيد الصدر أنه وجود أرياف في هذه المنطقة، وجود عمران قديم، هذا بدل على أنه ما لا أساس لهذه الجزيرة المخفية. مضافا إلى أنه من الطبيعي أن يوجد تفاوت بين المدينة والقرية بسبب الكم البشري المتفاوت بين المدينة والقرية. في تفاوت طبقي، والآن عم يتعجب من تفاوت الطبقي بين المدينة والقرية، وهذا مما رفضه الإسلام. هذا ما في تفاوت طبقي رفضه الإسلام، هذا التفاوت يعني إذا في وجود مدينة وقرية وفي تفاوت طبقي ليش؟ يعني إذا واحد مثلا في هلأ أسرياء في شركات كبرى الآن عم تغزو في الغرب، غزت هي الغرب الآن لتصنع مصانع أو لتعمل مزارع هناك. يعني حتى في بعض اللبنانيين، بعض النصارى اللبنانيين سكنوا في مكسيكو، الديوان عاملين أكبر مزارع في مكسيكو وعم يدر عليهم ملايين الدولارات. يعني إذا واحد مثلا قاعد في القرية بيكون إقطاعي أو بيكون مثلا غير إقطاعي بيكون فقير، واللي بيقعد بالمدينة بيكون مثلا غني وسري، من هون صار في تفاوت طبقي، ما بيصير هذا. هذه العوامل أو هذه الأمور بالعامل الأول. يأتي العامل الثاني إن شاء الله مع ذكر الجواب عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين مولاي ومولاكم الإمام الحجة المنتظر، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.